وأربعمائة ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تلك اللقاءات التي تتم في المسجد الحرام، وذلك في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة.
آمين.
إن خير ما نوجه إليه إخواننا المسلمين أن نحثهم على ما أوصاهم الله به في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الوصية التي أوصى بها الله عز وجل أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية يجب أن نعتني بها، لأنها هي التي تجمع كلمة المسلمين على الحق، تؤلف بينهم، تظهر عزتهم، وأنهم كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في قول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعك. فأنت إذا شبكت بين أصابعك لا يستطيع أحد أن يفرق بينها، أي بين اليدين، ولكن لو فرقتها بدون تشبيك لأمكن كل إنسان أن يفرق بينها. وإننا ولله الحمد في هذا العهد المبارك نعيش يقظة إسلامية بين الشباب خاصة، بل حتى الكهول والشيوخ. فالناس ولله الحمد لديهم اتجاه إسلامي ظاهر العيان، ترتجف منه أفئدة الكفرة، لأنهم يخافون يوما تثل فيه عروشهم وينهدم به كيانهم على أيدي المسلمين، كما كان ذلك من قبل في صدر هذه الأمة. وهذه اليقظة المباركة بين الشباب والكهول والشيوخ يجب أن نحرص على أن تؤتي ثمارها، وأن لا تتمزق فتفشل وتذهب ويذهب ريحها. إنه يجب على الشباب الذي انتهج هذا النهج الإسلامي أن يكون يدا واحدة، قلبا واحدا، قولا واحدا، فعلا واحدا بقدر المستطاع. ولست أعني بهذا أن تتفق الآراء حول فهم نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يمكن، فإنه قد حدث منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختلفت الآراء حول فهم النصوص، وصار كل إنسان يقوم بواجبه في الاجتهاد الذي يجب عليه ثم يعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولكن القلوب واحدة لم تتفرق ولم تختلف. وأنا أضرب لكم مثلا بقصة مشهورة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأكثر من قصة. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أخذ الفداء من أسرى بدر، فإن أسرى بدر من المشركين بلغوا 70 رجلا، واختلفت آراء الصحابة رضي الله عنهم هل يقتلون أو يؤخذ منهم الفداء، وهذا الاختلاف لم يؤدي أبدا إلى اختلاف القلوب، بل القلوب صافية ولم يعنف أحد صاحبه على مخالفته له في رأيه. واختلفوا كذلك فيما هو أعظم من هذا، في فرض من فرائض الله، حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الغزوة غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة وهم قبيلة من قبائل اليهود نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إليهم وقال لهم لا يصلين أحد الأصرى إلا في بني قريظة. فاختلفت أفهام الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فاختلفت آراء الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت أخذا بظاهر النص لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي الصلاة في وقتها ولو قبل الوصول إلى بني قريظة، وفعلا صلى بعضهم وأخر بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. ولكن هل اختلفت قلوبهم بهذا الاختلاف؟ لا، القلوب واحدة متفقة متآلفة متحابة. فهذه اليقظة التي في عهدنا الآن يقظة مباركة، ولكن يدخل من خلالها شياطين الجن والإنس الذين يريدون أن يقضوا على هذه اليقظة، لا من عدو خارجي ولكن من عند أنفسهم، فتجد يحرش بين الشباب عند مسائل في مسائل لا تعتبر سببا للتفرق أبدا، يحرش بينهم إذا اختلفوا في مسألة من الفروق، فيسب بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، وربما يحمله هذه وربما تحمله هذه الكراهة على أن يتخلى عنه في جانب الحق ولا يساعده عليه، حتى إنه بلغنا أن منهم من قد يكفر بأمر لا يكفر عليه الإنسان، وهذا لا شك يفرح الأعداء، يفرح أعداء الإسلام، أعداء الشباب المتيقظ، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأي شيء أسر لأعداء الإسلام وأعداء اليقظة الإسلامية من أمر يكون فيما بينهم يوجب تفرقهم وتشتتهم. وهناك أيضا من شياطين الإنس والجن من يحاول أن يخلق فجوة بين هذا الشباب أو بين هؤلاء الشباب وبين العلماء الذين مرت عليهم تجارب الحياة وعرفوا كيف يعالجون الأشياء، فتجد شياطين الإنس والجن يحاولون التفريق بين العلماء وبين الشباب المضيق، ويذهبون يتتبعون عورات العلماء حتى يكون وسيلة إلى كراهة هذا الشباب للعلماء، وحينئذ تفسد الأمور. ومن المعلوم أن تتبع العورات ولا سيما عورات ولاة الأمور من العلماء والأمراء لا شك أنها أشد إثما وجرما من تتبع عورات سائر الناس، لأن إذا تتبعنا عورات العلماء وسقطاتهم وربما لا تكون عورة وربما لا تكون سقطة إلا في نظر هذا المتتبع، إذا فعلنا هذا خف ميزان العلماء عند العامة وقلت الثقة بهم، وبالتالي يكون رد الحق الذي يقوله هؤلاء العلماء لأن الثقة فقدت عندهم. كذلك أيضا الأمراء إذا تتبعنا عوراتهم وسقطاتهم فإن قوة سلطتهم ونفوذهم تقل عند العامة، وحينئذ يحصل التمرد على ولاة الأمور واختلال النظام. لذلك أقول أيها الشباب لا تجعلوا لهؤلاء الشياطين المفسدين لا تجعلوا بين صفوفكم خللا يدخلون منه، ابحروه، وإذا جاءوا يتملقون لكم فقولوا لهم نحن مجتهدون وهم مجتهدون، ولا مصادمة بين الاجتهاد. والرجل المنصف المحب للخير إذا خالفه أخوه باجتهاده يناقشه مناقشة هادئة بناءة، ثم إن تبين الحق مع أحدهما وجب اتباعه، وإن بقي الأمر مشكلا على كل واحد منهما فكل إنسان لا يكلف الله إلا ما نطيق، يبقى على ما هو عليه والآخر يبقى على ما هو عليه، وهم إخوة بدون تنافر وبدون تفرق وتمزق. إننا نسمع مع الأسف أشرطة وكتابات من بعض أهل الخير في سب أهل الخير الآخرين. لو أن قلنا لعدو من أعداء المسلمين فرق بين علماء المسلمين وبين شبابهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا بحيل وبعد مدة، لكن يأتي أناس بعضهم من بعض بل بعضهم ولي بعض يتكلم في الآخر ويسب وينشر ما يقول فيه بين الناس بالأشرطة أو بالكتابات، هذا أمر ليس من شأن المسلمين أبدا، ولا من طريق السلف الصالح ولا من طريق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة طريقتهم أن بعضهم يساعد الآخر ويعاونه ويبين له الحق ويدله عليه ويحثه عليه، فإذا خالفه الاجتهاد فإنه لا يمكن أن يحرض عليه اجتهاده. فأنا أحذركم مرة ثانية أن يتخلل صفوفكم مثل هؤلاء الشياطين الذين يفسدون من حيث لا يشعرون. علينا إذن أن نجمع الكلمة فيما بيننا، علينا أن نحاول الالتصاق بالعلماء والاهتداء بما هم عليه من العلم والتجارب ومعرفة الحياة علينا أيضا أن نحرص غاية الحرص التماس الأعذار لمن يخالفنا فيما نقوله، حتى نبقى كلنا أمة واحدة وعلى طريق واحد، ويهابنا الأعداء، وأن لا نكون فريسة لهؤلاء الشياطين الذين نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. هذه كلمة أحببت أن أوجهها في صلاة هذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يجعل لها موقعا نافعا بين أبنائنا من الشباب وإخواننا من القبور، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين. وإن موضوع الدرس الأصلي هو قراءة من كتاب العمدة عمدة الأحكام، وكنا فيما سبق بل كنا في العام الماضي في رمضان وقفنا فيها على باب الصفوف من كتاب الصلاة، ثم في أثناء الإجازة الربيعية قرأنا في الكتاب نفسه من كتاب البلوغ. وأظن أن الجمع بين القراءتين ممكن، بحيث نقرأ يوما من هذا ويوما من هذا، أو جزء من الوقت من هذا وجزء من الوقت من هذا، حتى يحصل الفائدة، لأن كثيرا من الشباب اليوم الذين يحصلون العلم لا يعرفون شيئا عن المعاملات. تسأل الواحد منهم عن مسألة بسيطة سهلة من مسائل البيوع أو الإيجارات أو الوقوف أو الهبات، فلا تجد عنده إلا ما عند العام. ولا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يكون عالما نافعا للأمة أن يهمل شيئا من أبواب العلم ويقول أنا لست تاجرا ولست ذا مال أوقفه أو أهبه. نقول اعرف حتى تعرف الناس بدين الله عز وجل. فهل ترون أن نجعل جزء من الوقت لهذا وجزء من الوقت لهذا، أو يوما لهذا ويوما لهذا؟
يوما لهذا ويوما
لهذا، يوما ويوما.
طيب
إذا نبدأ بالصفوف لأن هي السابقة، و اقترحنا البارحة ثلاثة نفر، أصيل ونائب ونائب نائب، والأصيل قدم اعتذاره الآن، والنائب أنت النائب؟
نائب النائب.
نعم؟
نائب النائب.
نائب النائب. أين النائب الأول؟ إذا
اقرأ الأسئلة.
على ثلاثة لاجئ.
الأسئلة.
اقرأ.
على ثلاثة لاجئ.
نعم.
على سائر كمان الأسئلة.
كل واحد.
ماذا
اللي
يقرأ من الكتاب
من عرفه؟ ما يحرم كل واحد.
أنا سنتين.
ما في معنى سنتين إذا
تقرأ.
إذا ما دون خصنا سنتين فالأولى أن توزع الولايات على الناس. وجدتم قدماتك الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الصفوف. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصفوف يعني الصفوف الصلاة، والصفوف الصلاة واجبة، يعني يجب أن تكون الجماعة صفوفا، فلو صلوا أفرادا فإن صلاتهم باطلة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ويجب في الصفوف أن تكون متساوية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أنس بن مالك الذي سمعتموه سووا صفوفكم. والأصل في أمر الله ورسوله أنه للوجوب، لأن الله توعد المخالفين عن أمره فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد خاص من لم يسو الصف ساعة فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فوائد أو فائدة من فوائد تسوية الصف في قوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كيف كان من تمام الصلاة؟ لأن الناس إذا كانوا صفا واحدا لا يتقدم أحد عن الآخر لم يبقى تشويش على الشخص في حال صلاته، لكن لو تقدم عليه أخوه لا كان في قلبه شيء من التساؤلات لماذا يتقدم، ولرى أن أخاه قد استهان به حيث تقدم عليه، وحينئذ يقع في قلبه شيء من الوساوس. والصلاة إذا كان فيها وساوس نقصت بقدر ما فيها من الوساوس، أليس كذلك يا أخانا؟
وعن عمار بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، هذا الحديث الثاني من الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الجملة لا تسوون مؤكدة، وكذلك أو لا يخالفن الله. الجملة الأولى مؤكدة بعدة مؤكدات، فمن يعرفها؟ اللام الثاني من التوكيد، ما في شيء ثالث؟ القسم المقدر. كلما وجدت في القرآن أو في السنة مثل هذا التركيب لتسوون لتسألن لتبلون، فإنه مؤكد بثلاثة مؤكدات: أولا القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث النون من التوكيد. فهذه الجملة إذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون. يقول لتسوون صفوفكم أو إذا لم تفعلوا ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى المخالفة بين الوجوه المخالفة بين القلوب، فتختلف وجهات النظر. ويدل لهذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وعلى هذا يكون الاختلاف الحسي سببا لاختلاف المعنوي وهو اختلاف القلوب. ووجه ذلك ما ذكرناه في الحديث الأول أنه إذا رأى أن أخاه تقدم عليه حصل بذلك اختلاف فيما بينهم، وحصل بذلك أن يحمل على أخيه شيئا في قلبه. إذا نأخذ من هذا الحديث أن تسوية الصفوف واجبة. ونحن في هذا المكان نشاهد كثيرا من المصلين لا يهتمون بهذا الأمر، على الرغم من أن الإمام يحثهم على ذلك. كلما أراد أن يكبر قال استووا صفوها استووا اعتدلوا، ولكن كأنما تقرأ في حديد بارد عند بعض الناس.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكدر، فرأى باديا صدره
رجلا باديا صدره
فقال عباد الله
باديا صدره
فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، في هذا اللفظ الذي ساقه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالتسوية حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح جمع قدح وهو ما السهم، وهذا يسوى تسمية تامة لا يزيد فيه أحد الشيئين على الآخر. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصور الصفوف بيده من ناحية إلى ناحية، مما يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعترض على الإمام إذا ألح على المأمومين بتسوية الصف. ونسمع أن بعض العامة إذا رأى إلحاح الإمام على تسوية الصف غضب وجزع من هذا، وهذا خطأ منه. الذي يجب علينا أن نشجع صاحب الخير والداعي إلى الله عز وجل في خيره ودعوته، فإذا رأينا من هذا الإمام عناية بتسوية الصف وأنه يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويقول سووا صفوفكم ويقول يا فلان تأخر تقصر، فإننا نساعد على هذا ولا نضايقه كما يفعل بعض العامة. يضيق ذرعا إذا رأى الإمام يعتني بتسوية الصف، حتى إن بعضهم لما قيل له يا أخي تقدم، قال إذا شئت فرعت إن المسجد خذته لك من شدة الغضب. هذا لا ينبغي إطلاقا، بل نشجع الإمام الذي يعتني بتسوية الصف اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ها؟ لا. يقول الأقل اللي هنا ما لكان
مثلاً الحريم برضه الحريم
ما تسمع.
النساء
والنساء هذين كمان. نعم.
بس قوي هنا بس السماعة.
لا حسن
معتين بس.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال
حديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، وهذا معلوم من هدي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة الأصحاب سبب للمودة والإلفة وجمع القلوب، وليت الناس يستعملون هذا ولو في أقاربهم. وهذه المسألة عن الزيارات فيما بين الناس مفقودة إلا ما شاء الله. وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يعرض الإنسان نفسه على أهل البيت أن يصلي لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فلأصلي لكم. وهنا نقول فلأصلي أو فلأصلي بكسر اللام أو بسكونها. نعم. إذا كانت اللام لام الأمر فهي بالسكون، وإذا كانت لام التعليل فهي بالكسر، لأن لام التعليل تكون مكسورة ولام الأمر تكون ساكنة في ثلاثة مواضع، إذا وقعت بعد الفاء أو بعد الواو أو بعد ثم. قال الله تعالى ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يقوموا ليصلي لهم صلوات الله وسلامه عليه، فقاموا وصلى به وصفهم. فيقول قمت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. ففي هذا دليل على أنهم أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر فإن الإمام يكون أمامه متقدما عليه. وكان أول الأمر يقف إمام الثلاثة بين الاثنين، أي واحد عن يمينه وواحد عن يساره، ثم نسخ هذا وصار إمام الثلاثة يتقدم عليه على الاثنين. وفي هذا الحديث دليل على جواز مصافة الصبي، انتبه، دليل على جواز مصافة الصبي، ووجهه أنه قال: فقمت أنا واليتيم وراءه. واليتيم لم يبلغ، لأنه إذا بلغ زال عنه وصف الجسم، إذن فيجوز أن يصف الإنسان مع الصبي الذي لم يبلغ. وهذا الحديث كما سمعتم في النفل، ولكن نقول حتى في الفرض يجوز أن يقوم الرجل صفا مع الصبي، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. انتبهوا للقاعدتين: القاعدة الأولى ما ثبت في الفرض، ثبت في النفل إلا بدليل، والثانية ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، فلو قال قائل: ما هو الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة النفل؟ قلنا: لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. ولو قال قائل: ما هو الدليل على أن النافلة إذا سهى فيها سجد للسهو؟ قلنا: لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ولو قال قائل: ما هو الدليل على أن مصافة الصبي جائزة؟ قلنا: لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، هل لدينا دليل على هذه القاعدة؟ نقول: نعم، لأن الدليل هو أن الصحابة لما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر ويوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فاستثناءهم هذا يدل على أنه لولا هذا الاستثناء لكان الحكم ثابتا بالفريضة والنافلة. وأنتم تعرفون المسألة الأخيرة، أن الإنسان المسافر يجوز أن يصلي على راحلته صلاة النفل كالوتر مثلا، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأما الفريضة فلا يصلي على الراحلة إلا بالضرورة. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة فصفوا وراء الرجال ولو كانوا من محارمها، لقوله: والعجوز من ورائنا. فالمرأة ليس لها مكان مع النساء مع الرجال، بل تصف وراءهم ولو كانت وحدها. وفيه دليل على إيماء الشرع إلى عدم المخالطة أو إلى عدم الافتراق بين الرجال والنساء. وجهه أن موقف المرأة ولو واحدة يكون خلف الرجال لئلا تختلط به، مع أن الرجل لو وقف وحده خلف الصف بدون عذر لبطل صلاته. فترك المرأة في المصافة التي هي واجبة على الرجال دليل على أن الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، وهو كذلك، يعني لو لم يجد هذا الدليل وأمثاله لكانت العلة الشرعية والنظر الصحيح يقتضي منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ولكن شياطين الإنس من الكفرة وأتباعهم يدعون إلى الاختلاط. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأمة إذا فسدت أخلاقها وصار الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا فرجه وبطنه، فإن معنوياتها تتحقق، وربما يكون لديهم علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء، وبقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وبقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إلى أمثال هذه النصوص الدالة على خطر النساء على الرجال من حيث الفتنة. وإن كان النساء لا شك أن فيهن نساء ذوات خير ودعوة إلى الله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن منكر بحسب الحال وبحسب الحاجة، لكن الأصل أن اختلاط الرجال أن اختلاط النساء والرجال سبب للفتنة العظيمة، وأن الشرع له هدف بالغ في ابتعاد الرجال والنساء بعضهم عن بعض. أرأيتم قول الرسول خير ثوب الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير ثوب النساء آخرها وشرها أولها، لماذا؟ لأن آخر ثوب الرجال آخر ثوب النساء أبعد عن الرجال، فكان هو الخير. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز تلقيب المرأة الكبيرة بالعجوز، انتبه، ولكن هذا إذا كان خبرا لا شك أنه جائز، أما إذا كان لقبا تلقب به المرأة الكبيرة وهي تزعل إذا قلت يا عجوز فلا تقول لها يا عجوز، تقولها يا بنت، لا تقول يا بنت أيضا، ما هي بنت، تقول إيش؟ يا مرأة، يا مرأة، حتى لا تزعل هي ولا تكذب أنت. إذن على كل حال الخبر عن المرأة الكبيرة بأنها عجوز لا بأس به لأنه خبر، لكن تلقيبها بذلك وإنجاؤها به إذا كان يغضبها فلا تغضبها، نابها بالشيء بالاسم أو بالوصف الذي تضمن إليه بدون أن يكون فيه كذب. وفي هذا إشارة إلى أنه إذا تعذر المكان في الصف وصليت وحدك خلف الصف فإن صلاتك جائزة، يعني إنسان جاء إلى المسجد ووجد الصفوف تامة فله أن يصلي وحده خلف الصف مع الإمام، فقال ما وجه الدلالة؟ الدلالة أن المرأة لما تعذر وقوفها شرعا بصف الرجل جاز لها أن إيش؟ أن تصلي خلف الصف، كذلك إذا تعذر الوقوف في الصف حسا جاز أن يصلي الإنسان خلف الصف، والشريعة كلها متطابقة ليس بها تناقض، فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي، فإذا جئت إلى الصف ووجدته تاما فلا حرج عليك أن تصلي خلف الصف مع الإمام. فإذا قال قائل كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعن الحديث الذي رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له فأمره أن يعيد الصلاة، كيف نجيب عن هذين الحديثين؟ قلنا الجواب عن الحديث الأول لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن أكثر العلماء قال إن النفي هنا نفي للكمال لا نفي للصحة، أي أن صلاة المنفرد خلف الصف غير كاملة ولكنها صحيحة. من قال بهذا؟ قال بهذا المالكية والشافعية والحنفية، ورواية عن الإمام أحمد نفسه أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا ولو كان الصف أيتام، لكن صلاته ناقصة، فيجعلون النفي هنا نفيا لإيش؟ نفيا للكمال. ثلاثة مذاهب ونصف مذهب، المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقابل هذا القول من يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بكل حال ولا بعذر، ويتوسط هذين القولين قول راجح صواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول إذا كان الانفراد خلف الصف لعذر فلا بأس به، فإذا كان الصف تاما فلا حرج أن تقف خلف الصف متابعا للإمام، وهذا القول قول وسط تجتمع فيه الأدلة، وذلك لأننا لو قلنا لهذا الرجل لا تصلي خلف الصف وحدك لازم من هذا إما أن ينصرف ولا يصلي مع الجماعة، وإما أن يجلب شخصا يصلي معه، وهذا فيه مفسدة، إذا جلبت شخصا يصلي معك فقد جنيت عليه، لماذا؟ أخرته عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول، هذه واحد. ثانيا شوشت عليه، تشوش عليه. ثالثا ربما يحقد عليك ويكون في قلبه شيء عليك أن أخرته عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول. وأقبح من ذلك ما حدثنا به بعض الناس، ولا أدري هل يصح أو لا، لكن رجع على الناقل، يقول في واحد جاء والصف تام فجذب واحدا من الصف المقدم، ولما تأخر هذا الرجل تقدم هو في مكانه، أعوذ بالله، أخره عن مكان الفاضل وجعله تبطل صلاته. على كل حال هذه لا أدري هل تصح ولا لا، لكن حدثني فيها شخص. انتبه، هي أيضا محذور أنه يفتح في الصف فرجة ويكون في هذا قطع للصف، وفي أيضا محذور أنه يلزم منه أن يتحرك جميع الصف، لأن الناس يقرب بعضهم إلى بعض، وسبب هذا التحرك هو فعل هذا الرجل الذي جذب أخاه. إذن فمسألة جذب الشخص ليصلي مع المنفرد غير واردة إطلاقا، والقول بأنه يجذبه قول ضعيف، وإما أن يتقدم مع الإمام ويصلي إلى جنب الإمام، وفي هذا محذور بل ربما محذير. الأول مخالفة السنة في انفراد الإمام بمكانه، لأن السنة أن ينفرد الإمام بمكانه. ثانيا أنه سوف يتخلل ويتخطى الناس إذا لم يكن للمسجد باب من القبلة. ثالثا أنه إذا صف مع الإمام ودخل بعده رجل آخر ولم يجد مكانا ذهب يصف مع الإمام، وربما يستثنى الصف كله مع الإمام، لكن لو بقي هذا يصلي خلف الصف ثم دخل آخر صار الرجلان صفا. هذا الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الجواب عن كونه أمر من رآه يصلي وحده أن يعيد الصلاة. أن نقول هذه قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها، فيحتمل أن هذا الرجل كان يصلي خلف الصف وحده مع أن الصف لم يتم. وإذا كان الصف لم يتم فإن من صلى خلف الصف صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها. وفيه نقطة في هذا البحث، أننا قلنا إن المذاهب الثلاثة والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله ورحمه أئمة المسلمين عموما قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال، فهل من ادعى بالنفي أنه نفي للكمال هل دعواه مقبولة؟ الجواب لا، إلا إذا وجد قرينة، وذلك لأن الأصل في النفي أن يكون لنفي الوجود، فإن لم يمكن فلنفي الصحة، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. هذه ثلاث مراتب لا تتم المرتبة إلا بعد تعذر ما قبلها. أعدها عليه، الأصل في النفي أنه نفي الوجود بالذات، فإن لم يمكن فلنفي الصحة، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. تمام. فإذا ادعى مدعى أن هذا النفي نفي للكمال وهو يمكن أن يكون نفي للصحة رددنا قوله، نقول هذا نفي للصحة. طيب، مثال نفي الوجود، لو قال قائل لا خالق إلا الله، هذا نفي لإيش؟ للوجود، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. مثال نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو قال قائل هذا نفي للوجود قلنا لا، لأن الإنسان قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة، لكن هذا نفي للصحة. وحقيقة الأمر أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب، مثال نفي الكمال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، رجل أحضر له الطعام وهو يشتهيه ويريد أن يأكل، فهل يصلي أو يأكل قبل أن يصلي؟ يأكل قبل أن يصلي، فلو صلى قبل أن يأكل فهل صلاته صحيحة؟ نعم هي صحيحة، ولكنها ناقصة. فالنبي هنا نفي للكمال. إذا نأتي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد أو لفرد خلف الصف، نحملها على نفي الوجود؟
لا.
لا، لأنه قد يصلي. على نفي الصحة؟
لا،
الصحيح نعم على نفي الصحة، لأن هذا هو الواجب. أما من قال على نفي الكمال فإننا لا نقبل قوله، لأن الأصل في النفي أن يرتب أولا بأول نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. كم مرة
شيخ
السادسة والنصف؟ ما مشرب. في أسئلة عندك؟ طيب. إذا نحدد ونريد شخص يكون مراقب على هذا التحديد. الشرح نصف ساعة والتوجيه العام ربع ساعة. قال الشرح ساعة الأربع والأسئلة ساعة الأربع. ساعة الأربع لكن مو من اليوم. أنا راح أكثر من ساعة الأربع.
من بقى؟
اليوم كم راح من الدرس؟
ساعة الأربع. ساعة الأربع الآن.
سبحان الله.
لا نطيت اليوم
من بدء الدرس ساعة الأربع.
ساعة تقريبا. ساعة تقريبا
أنا ساعة تقول إن الساعة الآن 6:33 دقيقة.
نعم حتى الساعة.
بلي. والأذان الفجر على 5.
لا يا شيخ مو 5، 5:08.
5:08.
إيه.
طيب. تكون الأسئلة اليوم. نصف ساعة إن شاء الله.
طيب. طيب الشيخ الوقت يعني.
هذا الوقت حديث ساعة ونص. كل الدرس ساعة ونص.
الأسئلة الآن؟
نسأل. نبدأ بالأسئلة. طيب. هذا النائب الثاني ولا الأول؟
هذا النائب
الثاني.
ثالث؟
لا نائب هذا هو. النائب. أصل نائب يعني.
أي هذا
الثاني؟
ما حكم سفر المرأة بالطائرة إذا كانت مع مجموعة نساء؟ وما حكم أدائها للعمرة إذا كان محرمها قد استقبلها بجدة وأتت معه العمرة؟ فهل عمرتها صحيحة؟ وإن لم تكن كذلك فما الحكم؟
الذي أرى أن المرأة لا يجوز أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة ولو مع نساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحديث عام. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري هل تحت الطائرات في المستقبل تجعل مسافة العشرة أيام ساعة واحدة أو أقل، فالجواب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك فقد علمه من أرسله ووضع عز وجل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وسيلة ويخلق ما لا تعلمون، يخلق مراكب ما تعلمون وغير المراتب أيضا. فنقول إذا قلت إن الرسول لم يعلم بهذا قلنا إن الذي أرسله يعلم ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ويدل على عدم الاستثناء أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل، لم يقل هل المرأة معها نساء، هل هي آمنة، هل عليها خطر. فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال صار ذلك بمنزلة العموم. ولهذا من القواعد المعروفة عند الفقهاء أو عند الأصوليين ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. هذا ما أراه في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن تسافر المرأة لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما بالطائرة أو بالسيارة آمنة كانت أم غير آمنة إلا مع محرم. والاحتمال وارد حتى في الطائرة. أولا أن الطائرة ربما تتأخر الرحلة فتقدر في الساعة 12 مثلا وتتأخر إلى الساعة 3، تبقى هذه المرأة في المطار ويبقى المنتظر لها بالمطار الثاني، إذا أيس منها رجع. ثانيا أنها لو أقلعت في الوقت المحدد فهل الأمر مضمون أن تهبط في المطار الثاني في الوقت المحدد لا، ربما يحصل خلف الطائرة يوجب أن ترجع، ربما يحصل أمور في الجو لم يحسب لها حساب تمنع نزول الطائرة في المدار المقرر، وإذا تجاوزنا هذا وهبطت الطائرة في المدار المقرر فإن الذي يستقبلها قد يعترضه ما يمنعه من الوصول إلى المطار، إما نوم أو مرض أو اختلاف السيارة أو ازدحام السيارات أو ما أشبه ذلك. فإذا وصلت إلى المطار فمن يستقبلها إذا لم يكن المحرم حاضرا؟ وإذا تجاوزنا هذا وقلنا إن المحرم حضر في الوقت المقرر لهبوط الطائرة واستقبل المرأة، فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ ما ندري، قد يكون إلى جانبها في الطائرة رجل لا يخاف الله ولا يرحم عباد الله فيضرها ويغريها، والمرأة الصريعة العاطفة قريبة، فلهذا كانت الحكمة تقتضي ما دل عليه عموم الحديث من منع المرأة من السفر بلا محرم بكل حال.
ما موقفنا من الأحداث التي تجري في الجزائر وما دورنا تجاه هذه الأحداث، وهل من كلمة توجيهية للجزائريين؟
نعم، موقفنا ودورنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في الجزائر وغير الجزائر، هذا موقفنا. ونحن إذا قلنا اللهم ثبت أقدام المسلمين وانصر مال عدوهم قلناه في قنوتنا وقلناه في سجودنا وقلناه في كل وقت يكون قريب الإجابة، فقد نصحنا لهم ولغيرهم من المسلمين. وأنا أحب من إخواني أن يكون التعميم بالأوصاف لا بالأشخاص. فمثلا إذا وجدنا مثلا مجلة أو جريدة تنشر الآراء الهدامة والأخلاق السافلة والصور الخليعة، فهل من الحكمة أن نتكلم على نفس الجريدة بعينها أو أن نتكلم على الوصف ونقول من الجرائد ما ينشر كذا وكذا؟ الوصف. كذلك أحوال البشر، إذا علقنا دعاءنا وأحكامنا في الأوصاف فهو خير من أن نعين. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يعين حتى لو علم من خالف لا يعين فإنه لا يعينه. في قصة البريرة رضي الله عنها التي جاءت تستعين عائشة في كتابتها، واشترط عائشة أن يكون الولاء لها، ولكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لهم الولاء، ثم خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فأنا أقول وأوجه إخواني أن يدعو الله عز وجل دعاءً